أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ليلة دهيجة نحتفل فيها بذكرى عظيمة بامتثال أمر الله عز وجل في قوله: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نلتفت حيث انتهج رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، الذي نفرح بفرحه ونحزن بحزنه، نبتهج بما من الله سبحانه وتعالى علينا به من سبب من اسباب النصر والنجاة، هو الحسن المجتبى ابو محمد امامنا الثاني عليه افضل الصلاة والسلام. عوامل عديدة تدفعنا الى الاحتفال بهذه الذكرى، لا نريد ان نقف عند حدود ما كان يرتبط منها بالتاريخ والماضي بقدر ما نريد ان نستحق الهمم في نفوسنا ونستحق الخطى في واقعنا، لنستلهم الدروس والعبر من تلك الماساه التي كتبت بها حياه صاحب الذكرى عليه افضل الصلاه والسلام. هذا الامام الذي نحتفل بذكراه عاش معاناة كبيرة، ينبغي لنا أن نتعرف على النعمة وأن نتوسل إلى الله سبحانه وتعالى ليجعلنا في مستوى التعامل مع هذه الذكرى، خشية أن نبتلى بما ابتلي به الماضون فنتذكر نعمة كبرى بحجم هذه النعمة، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. أردت لحديثي أن يحمل هذا العنوان لأننا جميعا نبحث عن عوامل النصر والنجاة، طلابا كنا أو تجارا أزواجا أو زوجات، فلاحين أو مستثمرين، غزاة أو غازين، حكاما أو محكومين، فإن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون وبناه على أساس من السنن لا تختلف ولا تتخلف، ولم تجد لسنة الله تبديلا ولم تجد لسنة الله تحويلا. كيف أخطفت تلك الأمة التي كان أو التي وجد فيها الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام؟ ولعل يتساءل كثيرون كيف تذهب الأمم، فتقف العديد من التحليلات أن العنصر الحاسم في انتصار أي أمة من الأمم، سواء كانت في مسيرتها محقة أو مبطلة، عن وجود القيادة الفكورة. ترى هل هذه النتيجة هي النتيجة الصائبة أم لا؟ إن حياة الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام تؤكد أن هذه المقولة ليست صائبة 100%، فإن الأنبياء الذين ابتعثهم الله سبحانه وتعالى كلهم كانوا على مستوى القيادة الصالحة، غير أن الأمم التي بعثوا إليها وأرسلوا إليها لما لم تستقبلهم الاستقبال الحسن، ولم تتفاعل مع ما طرحوه من مشروعات ربانية، وقفت تلك المشاريع عند لحظة معينة من الزمن لا نزال نعاني من آثارها. الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام، الذي نعتقد جميعا أن أمتنا هذه الإسلامية التي تعصف بها المحن والمحن في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي داخل عالمنا العربي في نواحيه الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية، لو استطعنا أن نحصل من أوساطنا مضيح للعشرة بالمئة من إمكانيات الإمام الحسن لاعتقدنا أننا قادرون على أن ننتشل أنفسنا من هذه الوحدة، غير أن المسألة لا تقف عند هذا الحد. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هناك سر في هذه الذكرى أذكره بنحو الاحتمال. الله سبحانه وتعالى يقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، ولكن الأمة سيتقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حقها بالشكوى فيما يحكيه الحق عز وجل في كتابه الكريم: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. القرآن أنزل في مثل هذا الشهر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، والحسن عليه السلام ولد في شهر رمضان، غير أن المعاناة التي عاشها القرآن هي المعاناة نفسها التي عاشها الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام. قد يبقى في حدود الاسم والرسم والمسمى، إلا أن المضمون للأسف الشديد حينما فكت الأسنة واستعرت الحرب سرعان ما مال قطاع واسع من الأمة إلى مشروع سبق أن لعنه رسول الله، إلى تلك الشجرة الملعونة، ومع ذلك يتركون من تواترت في حقه الرسالات: اللهم إني أحبه فأحب من يحبه. ومع كل تلك النصوص المتوافرة والمتواترة في حق الحسن، إلا أنه عليه أفضل الصلاة والسلام عانى مما عانى. أما ما هي العوامل التي تخلفت الأمة عن أن تحملها في زمن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، ويمكن أن تبتلى بها أي أمة من الأمم، ومما ينبغي لنا أن نتعرف عليه لكي نستحث أنفسنا للتوفر عليها وللحصول عليها، وكل الأسباب والمبررات موجودة للحصول على هذه النتيجة. أستطيع أن أقول أنها ثلاثة ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. مخطئ حينما نتعامل مع القرآن الكريم كمصدر من مصادر الوعظ الروحي، فنحشد كل طاقاتنا في هذا الشهر الكريم وغيره، وإن كانت تتضاعف الجهود في هذا الشهر، فندفع بالمؤمنين تبعا لما جاء في الآيات والروايات من استحباب التعاطي مع القرآن الكريم أكثر فأكثر. فإن من تلا آية في هذا الشهر فإن له أجر من ختم القرآن كله في ليلة هذا الشهر. نخطئ حينما نقف عند هذا العهد. القرآن كتاب هداية، كتاب قدر الله له أن يكون سببا لنجاة الناس ونصر الناس، ولنا في تاريخ رسول الله أسوة حسنة، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. تلك الأمة التي كانت تشرب الطرق وتغتاب القذف استطاع رسول الله أن ينقلها في فترة تقل عن ربع قرن إلى أمة سالت الأمم، فحطمت أعظم إمبراطوريتين كانتا موجودتين، ليس تحكيما سياسيا ولا عسكريا بقدر ما كان تحكيما حضاريا، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اعتمد هذه العوامل الثلاثة. هذه الأمة إذا لم تجد في السعي نحو تحقيق هذه العوامل فينا جميعا صغارا أو كبارا، ذكورا وإناثا، في أي منطقة من مناطق هذه الأمم، فسنبقى كما كان آباؤنا الذين كانوا يعيشون في مثل هذه المنطقة أمة متخلفة، نهدم كل طامع، بحيث أن مليارا ونصف من المسلمين يتحكم فيهم خفالات الأرض، لا يملكون مقدار ما نملك، ولا يحملون من معاني القوة ما نحمل، ولا عشر المعشار، إلا أنهم استطاعوا أن يجتمعوا على باطل فيما تفرقنا عن الحق الذي بين أيدينا، حتى أن عليا عليه الصلاة والسلام كان يتمنى لو صارفني معاوية بكم مصارفة الدينار بالدرهم فأعطيه عشرة وأخذ منه واحد. المهم فيما طرحه القرآن الكريم هو لنحصل على من توفرت فيه هذه العناوين، وإلا فإن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ليسوا طلاب سياسة وطلاب حكم لنقيس أن الإمام الفلاني نجح والإمام الفلاني أخطأ. الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام نجح بمعايير القرآن، نجح وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فكما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نجح، يحيى قبله نجح وإن قطعت رأسه، عيسى نجح وإن لم يحصل على ما كان يتمنى أن يحصل عليه خارجيا، نوح انتصر وكذلك علي عليه أفضل الصلاة والسلام، بل الحسين الذي حصلت في حقه تلك المأساة والفاجعة يعتبر أيضا من المنتصرين، لأن له أهدافا حققها امتثل أولا وأخيرا أمر الله سبحانه وتعالى. يبقى أن ننتصر نحن، هل نستجيب نحن؟ الحق يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالدعوة إلى الله عز وجل والدعوة إلى مرامين القرآن دعوة للحياة الحقيقية، لننال حياة طيبة ونقف بين يدي الله عز وجل معززين مكرمين في جنة عرضها السماوات والأرض. فإن الرضوان الذي يناله المؤمنون في ذلك اليوم أعظم من الجنة التي تسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم إياها. شيء يحتاج لكي نستوعبه العديد من المقدمات. فالحسن عليه أفضل الصلاة والسلام للأسف الشديد هجر، الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام لم يحظى بالعناية اللازمة. جيد أن نحتفل به، والأجود من ذلك أن نتعرف عليه، فإن من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ليسة جاهلية. هل المطلوب في هذا الحديث الشريف أن نعرف أن إمام زماننا فلان ابن فلان ولد في الليلة الفلانية واستشهد في اليوم الفلاني، أم أن المعرفة المقصود منها أن نصل إلى مرحلة الطاعة له والتفاعل مع مشروعه؟ وهذا ما لم يحصل في كثير من الحكم، وإن كنا نحمد الله سبحانه وتعالى على أننا نعيش وضعا مزدهرا إذا قسناه بأرواح سابقة. لن تكن مساجدنا ولا مراكزنا وحسينياتنا تزدهر بهذا الكم الكبير من الشباب والأبناء والفتيان والفتيات. نحن بحمد الله وبحق نشهد لواقعنا أننا تقدمنا تقدما كبيرا، إلا أن الآمال والطموحات لما كانت كبيرة جدا ينبغي لنا أن نقول بعد لم نحقق ما نص إليه لأن المشوار طويل. أما هذه العوامل فهي كما ذكرت قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. العامل الأول الإيمان. الآيات الشريفة التي تحدثت ولم تحصل في زمن الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام وعدم توفر الأمة عليها كانت هي العامل الحاسم والأساس في عدم تجاوب الأمة مع الإمام الحسن، بحيث أصبحوا يوازنون بين مشروعين بينهما ما بين السماء والأرض، مشروع الحق يقابله مشروع الباطل، مشروع الخير يقابله مشروع الشر، الحسن يقابله معاوية، وأين الثرى وأين الثرى الثريا وأين معاوية من علي كما نطق به عمرو بن العاص ذلك الوزير الذي كان يحمل بذور الشر، إلا أن الأمة التي لم تعمل بهذه القرآن وقعت فسلبت الإيمان ولم تحقق في نفسها معاني الإيمان. الإيمان لا يعني أن نقف عند حدود الشعار فنقرأ القرآن كما يقرأه غيرنا الذين يفعلون في العراق ما تحجل الإذاعات والقنوات المنقل بعنوان المقاومة للأسف الشديد، تقطع الليل والأرجل والرقاب ليس في حق الأمريكان الوزارة وإنما في حق المصري والبنغالي والهندي وكل شخص مسالم بعنوان المقاومة. هؤلاء أيضا يقرؤون القرآن الكريم،
هؤلاء أيضا يقولون أننا من المؤمنين، ولكن هل هذا ما يريده القرآن الكريم؟
للأسف الشديد نقول أن الإيمان هنا إيمان أجود،
إن صح أن يعبر عنه أنه إيمان.
فالذين قتلوا علي عليه أفضل الصلاة والسلام قتلوه باسم الإيمان، قتلوه باسم الإسلام، قتلوه باسم القرآن، وهذا ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحرص أشد الحرص في زرعه في أوساط الناس. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالذين لا يحملون بصيرة رسول الله، والذين لا يحملون في تكوينهم العقائدي والفكري والثقافي البذور التي زرعها رسول الله، لا يمكن أن يكونوا معبرين عن مشروع رسول الله. مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غدا. فالذين يرتبطون برسول الله والذين يطيعون أولي الأمر الذين أشاد بهم الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم، والذين عرفهم رسول الله للأمة، أولئك هم خير الذين، أولئك هم المؤمنون. وأيضا داخل هذه الدائرة لا يكتفى ممن يعلن الإيمان ويتبناه أن يقول ويكتفي بالقول أنني من المؤمنين، وإنما الله سبحانه وتعالى يطلب منا تجسيد هذا الإيمان. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فإذا لم نترجم إيماننا بالعمل الصالح فإننا سنكون في خسر. فالعامل الأول الذي يجب أن نسعى جميعا أن نوفره في أنفسنا الإيمان بالله، ويحمل هذا المعنى عنصرين أساسيين: عنصر التعقل والعقلانية، والعنصر الثاني العلم. فإن من لا عقل له لا دين له. نحن حينما نختار مرجعا من المراجع، من الذي يحدد لك المرجع؟ قد تكون أهل الخبرة، لا، ليس أهل الخبرة فقط، أهل الخبرة يعينونك في التعرف على المرجع، أما الضوابط فتحملها أنت في وجدانك بما تملك من البذور الأصلية. الذي يكلف بتشخيص المرجع الجامع للشرائط هو أنت أيها العاملي، هو أنت صاحب 15 عاما. فإذا يجب أن نؤهل أبناءنا وبناتنا أن يملكوا القدرة على تشخيص الصواب والحق في الحد الأدنى، ثم إذا بلغ الأمر حتى الرجوع إلى أهل الخبرة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولكن التقليد أخواني المؤمنين لا يعني أن يكون التقليد أعمى، فيجب أن تكون الأمة حاضرة الذهن دائما لتظل رقيبة وشاهدة حتى على أعلى منصب يتبوأه القاضي أو يتبوأه المرجع أو يتبوأه القائد والزعيم، هل لا تزال الشرائط متوفرة فيه أو ليست متوفرة؟ هذا يعني أن تكون مؤمنا حتى لا نشخصن ولاءاتنا للناس. ليس هناك أحد معصوم إلا من نطق الله عز وجل بعصمته وهو رسول الله وآله المعصومون. أما البقية فإيماننا يفرض أن نكون قد أحرزنا الشرائط بعقولنا بالآيات وبالقطعية من الأحكام الشرعية. مثل هذه الأمة ليس من السهل أن تختلط عليها الموازين. تلك الأمة التي افتقدت الإيمان وافتقدت العلم والتعقل هي التي اختار أمرها بين علي وبين معاوية وبين الحسن وبين معاوية. وإلا أنت الآن بما تملك من الرصيد المعرفي والثقافي والإسلام تستغرب كيف بلغت الأمة هذا الحد من افتقاد الإيمان والعقلانية بحيث يوازن بين الحسن ابن رسول الله رفيق مدرسة رسول الله وبين معاوية الطليق ابن الطليق. هذا المرض يمكن أن تبتلى به الأمة كما ابتليت به سابقا. وإذا كنا في معرض الابتلاء يعني أننا في معرض التعرض للخطر. وللأسف الشديد الأخطار التي تحدث بنا كثيرة جدا. فاحتفاظ الإيمان بهاتين الدعاءتين يجعلنا من المؤمنين الذين يقفون على أقدامهم، وإلا فإن من يكون مؤمنا بتلقين الرجال
يستطيع أن يسلبه الملقنون الآخرون الأقوى إحساناً ويستطيعون أن يثيروا فيه الشبهات، فعندما أدخله الرجال يخرجه الرجال. ولذلك الإمام الكل يقول من علمائنا إلا من شر يقولون أن أصول الدين ليس فيها نسل، يعني يجب عليك أن تبذل مباشرة جهداً يرتبط بمصيرك، هذا الجهد لا يقل عن الجهود التي نبذلها نحن في البحث عن الخباز الأفضل والسوبر ماركت الأرخص والميكانيكي الأفضل للسيارة، نحرص أشد الحرص، لا يلقنون الآخرون. فكيف إذا وصل الأمر بالإيمان نجد أنفسنا نرمي أنفسنا، ونكرر هذا التعبير الذي يشيع في بعض الأوصاف، قلد عالم واطلع سالم. لا، ما تطلع سالم بهذا الطريق، قلد عالم في جانب معين، قلد عالم في حدود رجوعك للطبيب، في حدود رجوعك للميكانيكي المختص، أما قلد عالم واطلع سالم بهذا المعنى الذي يكشفه البعض، هذا سبب من أسباب الإحفاظ. ولذلك تجدون أن بعض الهزات التي تحصل اجتماعياً وسياسياً تؤثر على مجتمعاتنا، لأن قواعد المؤمنة القاعدة الشعبية ليست للأسف الشديد بالمستوى المطلوب من التأهيل الكافي، فيحصل فيها شيء من الارتجاج وقد نستطيع ونتمكن من إزالته، ولكن إذا لم نزله من الجذور سيرجع بعد فترة ليهتز أيضا إيمان المؤمنين ويتأثر هنا أو هنا. العامل الثاني التقوى، وقلت لا أريد لهذا الحديث أن يكون حديثا وعظيا، لا نريد أن نرقق القلوب، وإنما نريد أن نحصل على رؤية، على موقف نبني عليه ما ينبغي أن نبني عليه من الأسقف والأعمدة والبناء الذي لا بد لنا أن نشيده، لأن النتيجة ستكون حاسمة اليوم القادم. الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام يتحدث في العلي عليه أفضل الصلاة والسلام يقول إن لأهل التقوى علامات يعرفون بها، ويذكر في ضمن هذه العلامات، وجيد أن نراجع أنفسنا لنتبين هل أننا بصدق نحتفل بالإمام الحسن عليه السلام وبغيره من الأئمة؟ هل بالفعل استطعت أن أقوم أو قمت بإجراء اختبار عملي؟ هل أنا ممن يودون حقيقة الإمام الحسن؟ والمحب له علامات، والمواد له علامات، والعاشق له علامات يذكرها هو عليه أفضل الصلاة والسلام، يقول سيد كل حديث وأداء الأمانة. هذا في حياتنا اليومية، لكن الجانب العبادي الخاص كنت أتذاكر مع بعض إخواني المؤمنين حتى لا يستغرق منا نصف ساعة يوميا، صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء قد لا يستغرق منا أكثر من نصف ساعة، ويقول بعض الناس أننا بهذا استطعنا أن نتعبد لله، في حين أن القرآن يقول رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. الذكر الأخطر علي وعليك في الدكان، في الجريدة إذا كنت من يكتب تبيع وتشتري على أساس ما يحب الله ويرضى أو لا يهم، حينما تبني علاقة مع شخص آخر تبنيه على أساس ما يتوافق وأحكام الله ومراد الله أو لا تبنيه على هذا الأساس، حينما تتحدث وتنقل للآخرين وتشعر أن حديثك ليس فيه تلك الجذابية كما للفلان جذابية، هل تضيف بعض الملح والبهارات للكلام حتى يستقيم الآخرون كلامك فتخرج من دائرة من يصدق في حديثه إلى دائرة غير الصادقين؟ فصدق كل حديث وأداء الأمانة وقلة العجز. المؤمن مو كسول، المدرسة مو كسول، العمل مو كسول، في حياته الاجتماعية مو كسول، بعد وقلة البخل، إنسان صاحب الإيثار. نحن نحتفل بكريم أهل البيت وذي وقفة صغيرة، يظن أن كثير من الناس أننا حينما نقول كريم أهل البيت يعني الإمام الحسن بن عطاء، لا، كل أهل البيت نعطاهم، وكريم في اللغة العربية لا ينبغي أن نخلط بينها وبين الجواد، جواد هو الذي يعطي، أما الكريم يعني نبيل، تعبير على يوم من الجن الماء
يعني دائما تصرفات راقية
من رقي الإمام ونبل الإمام وكرم عنصر الإمام أن يدا إذا قلت إليه تستعقل هذا ما ظهر بالمظاهر كرم الإمام إن أكرمكم عند الله أتقاكم أي أنبلكم أعلاكم شأنا ومنزلة هو من يكون أتقى فالأصدق في الحديث والأكثر أداء للأمانة في مختلف مناحي الحياة زوجا كنت زوجة كنت طالبا كنت أستاذا كنت مديرا أجيرا تاجرا سياسيا مثقفا مفكرا طالب علم إمام جماعة إلى أي عنوان أنت ميت مطلوب منك أن تتحلى بهذه الصفات إذا أردت أن تكون من أهل التقوى وفي هذا الباب التفاوت كبير والمسألة نسبية ولذلك القرآن يقول أتقاكم فالتقوى فيها مرتبة أولى وفيها مراتب لا تنتهي حتى تبلغ مرتبة رسول الله التي لا يحمل أحد منا بأن نصل إليها وقلة العجز والبخل وصلة الأرحام ورحمة الضعفاء إلى آخر الرواية. العامل الثالث أما كيف نصنع التقوى كما ذكرت الوعي أولا ولذلك الإمام عليه السلام يقول وكبار العلم فيما يقرب إلى الله التقوى التي لا نحميها ولا نصنعها بالعلم مثل هذه اليوم ستكون تقوى غدا ستكون انحرافا عن الدين وتاريخنا الإسلامي القديم والمعاصر مليء مليء جدا بمن كانوا من أهل التقوى وسرعان ما انتقلوا إلى ضفة الباطل جهلا او تجاهلا. العامل الثالث ان يكون الانسان من جماعه الصادقين وكونوا مع الصادقين. طبعا التفسير السائد الذي نسمعه هو تاويل وليس تفسير وكونوا مع الصادقين يستدلون بهذه الايه على انها من الايات التي تدل على امامه اهل البيت. وهذا المعنى الأبرز والمعنى الأفضل والمعنى الأول ولكن هذا لا يقف عند حدود أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. لا وكونوا مع الصادقين يحملنا على كل من صدق عليه في القرآن الكريم أنه من الصادقين. طبعا حينما نوازن بين الصادقين سنجد أن الحسن وآباءه وأبناءه وأبنائه عليهم الصلاة والسلام هم فإن الاثنى عشر والمعصومون الأربعة عشر الذين لا يحق لنا أن نتخلف عن شيء أمرونا به أو أن نقع في شيء مما نهونا عنه. فالكون مع الصادقين أي الانخراط في جماعة الصادقين. فلا يكفي أن تؤمن بعقلك بأن الله سبحانه وتعالى موجود، أن الله يتحلى بصفات الجمال والجلال، أن الله سبحانه وتعالى لا يقع فيما يتنافى مع العدالة والحكمة. كثير من ينزل فلسفيا بهذه المسائل يعيش كل هذا المعنى، ولكن في مقام الروح وفي مقام القلب والوجدان لا يملك تلك الطاقة الروحية التي تفعل مثل هذه المعلومات الموجودة عنده. كل صحيح ولكن شو سوي؟ حشر مع الناس. الناس لا يرضون، الناس لا يرضون، فلا يملك تلك الطاقة الروحية الداخلية التي نعبر عنها بالتقوى ويترجم إيمانه عمليا. ولذلك جاءت الشريعة الإسلامية بسلسلة من البرامج الغرض الأساس منها أن تبقى شعلة عاطفة بينك وبين ربك متأججة. ومن ثم يذكر أهل السير والسلوك إلى الله أن الدعاء من العناصر الأساسية. بعد الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام ينقل في سيرته أنه كان يقرأ الدعاء المعروف بدعاء أبي حمزة واقفا. ليش؟ ألم يكن يتيسر له أن يجلس في أثناء قراءة الدعاء؟ لا، الإمام عليه الصلاة والسلام يريد أن يؤجل شعلة الارتباط بالله لينتقل من حالة المحبة إلى حالة العشق لله عز وجل، فيقول أنا أحبك يا ربي أشد من محبتي لنفسي، والذين آمنوا أشد حبا لله. كيف نتعرف على الله أكثر ونتولى ذكر الله أكثر حتى إذا اصطدمت الرغبات هنا وهناك يقدم إرادة الله على إرادة غيره، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هذا كان واقع النبي عليه أفضل الصلاة والسلام وواقع الإمام الحسن. الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام لم تأخذه العشة بالإذن، حينما وجد أن الطرف الآخر وهو صاحب الصون الباطلة استجلت له الأمور، ما عاد من الممكن أن تكون الغلدة ظاهريا للإمام الحسن، بل حتى الغلدة المضمونية لم يكن للإمام الحسن أن يحصل عليها. ولذلك تجرع الصم فتقبل، وإلى الآن للأسف الشديد الإمام الحسن يعاني. إن الله سيصلح به بين طائفتين من المسلمين، يكررون هذا الحديث. الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام تخلفت عنه الأمة. الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام لم يكن يحب سفك الدماء، ولا أي أحد من أهل البيت يحب سفك الدماء، ولا ينبغي للمؤمن أن يكون من يحب سفك الدماء. والدم إنما يسفك بحق، والدم إنما نتحرك لبذله في سبيل الله إلى من في سبيل الله. التولية ليست مطلوبة لأنها تولية، قد تلامس بعض نفوس الشباب ينبغي أن نفعل كذا ولا نفعل كذا، ونغفل عن أن التولية مطلوبة إذا أمر الله، والصمت مطلوب إذا أمر الله. ولذلك لأن رسول الله يعلم أن الحسن والحسين سيكونان في وضعين مختلفين، نبتدئ الأمة، الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا، يعني ذهبا أو صمتا. فالحسن عليه السلام إمام وإن سكت لظروف لم يخترها هو، وإلا فإن الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام، الذي جاء في الحديث القدسي لا تتأل لا علي ولا تشأ إلا بالفقار، هو الذي كان يخفف من ثوريته ومن حماسه في معركة صفين، كان قائد جناح من أجل حديث الإمام. فالإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام لم تكن تنقص الشجاعة ولا البطولة، ولكن ما كان على استعداد أن يتخلى عن توجيه وجه إليه من ربه سبحانه وتعالى. فكان من الذين آمنوا وكان ممن اتقى الله. الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام حينما جلس كما ينظر المؤرخون على صدر عمرو بن عبد الوز ماذا فعل؟ يذكرون أن الإمام تأخر في قتله، واستغربوا. العادة أن الإمام عليه السلام يسيطر على عدوه في فترة وجيزة قياسية، وجدوا الغبار كانوا يدور، ما استطاعوا أن يعرفوا ما الذي جرى. فسئل بعد ذلك لماذا تأخرت؟ قال أن اللعين بصق على وجهه وما أردت أن أقتله إلا من أجل الله. فالحسين عليه السلام يقول يا ربي إن كان هذا يرضيك فقل حتى ترضى. الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام يكرر هذا المعنى والمضمون ويقول إن كان هذا يرضيك فقل حتى ترضى، لأن التحدي الذي واجهه كان تحديا كبيرا. فالكون مع الصادقين يعني بالنسبة لنا أن يكون هناك اتباع للقيادة الشرعية أولا وأخيرا، والناحية الثانية أن نجسد فيما نمارسه من السلوك قولا وفعلا، بل حتى السلوك الوجداني أن نكون من أهل التقوى. هذه العناصر إذا استطاعت أمتنا أن تحققها في نفسها من خلال الطرق الكثيرة، نحتاج إلى أن نشجع حركة التدريس عندنا، حركة الانتساب لمثل هذه الدورات المفيدة، حركة الاستفادة من المعلومات التي يسعى الأكفاء ممن شهد لهم أهل الخبرة بأن نتعرف منهم على معالم كتاب الله عز وجل وسنة الرسول وآله عليهما الصلاة والسلام، فنعرف ما لنا وما علينا لنكرس في أنفسنا فلسفة الحقوق والواجبات، ونضع في حسباننا أن المعركة بيننا وبين أنفسنا، بيننا وبين الشيطان، بيننا وبين أتباع الشيطان، بيننا وبين أصحاب المسيرات المنحرفة على المستوى الثقافي والسلوكي طويلة جدا جدا. وللأسف الشديد استطاع هؤلاء أن يحولوا موسم شهر رمضان الذي افترض أن يكون موسم العفة والفضيلة والثقافة والفكر إلى موسم يتنافس فيه أصحاب الباطل في اصطياد أبنائنا وبناتنا من خلال مثل هذه البرامج الهادفة البرامج التي يشعر كل منا أنه أنها لا تنفعه في دين ولا دنيا، ومع ذلك استطاعوا بحضائلهم وشركهم أن يجذبوا هذا أو ذاك من الناس ممن يحمل للأسف الشديد بذور الضعف في نفسه. والقرآن يقول: وأعدوا لهم استطعتم من قوة. وإعداد القوة يتخذ أشكال متعددة: القوة الثقافية، القوة الاقتصادية، القوة السياسية، القوة الاجتماعية. هذه أشكال من القوة يجب علينا جميعا أن نسعى نحو تحقيقها تأسيا بما جاء عن الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام، فإنه يقول: واعلموا علما يقينا أنكم لن تعرفوا التقى حتى تعرفوا صفة الهدى، ولن تمسكوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نزله، ولن تتلوا الكتاب حق تلاوته حتى تعرفوا الذي حرفه، فإذا عرفتم ذلك عرفتم البدع والتكلف، ورأيتم السرية على الله، ورأيتم كيف يهوي من يهوي، ولا يجهلكم ولا يجهلنكم الذين لا يعلمون، والتمسوا ذلك عند أهله، فإنهم خاصة نور يستضاء بهم، وأئمة يقتدى بهم، بهم عيش الجهل، بهم عيش العلم ومنذ الجهل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله.